أولا، سمعنا من بعض أهل العلم في هذا العصر في باب الفتاوى يقول إذا عطس الرجل فقال الحمد لله فليس يجب على كل من سمعه أن يشمته، بل إذا شمته البعض أجزع الباقين، وكأنه ذكر في ذلك أو اختلط على الشيخ أمر السلام. السلام إذا سلم يرد البعض، لكن إذا أراد أن يعمل بظاهر الحديث فإن فرض عين كل من سمعه يحمدل يجب عليه أن يشمته، لحديث إذا عطس أحدكم يعني فقال الحمد لله فحقا على كل من سمعه أن يشمته. كل ما قال البعض في السلام نعم، البعض دخل قال السلام عليكم فسلم ثلاث أو حتى واحد أجزع الباقين. أما إذا عطس فليس فرض كفاية بل هو فرض عين. ويذكر عن أبي داود السجستاني أنه كان على طرف شط نهر وآخر سمع عطاسه وبالكاد ربما سمع حمدلته، فحتى لا يصنع ما يخالف خوال المروءة وهو من الشط للشط يقول يرحمك الله، فاستأجر قرقور بدينار، فلما وصل إليه قال يرحمك الله، فلكنه تكملت القصة لا أذكرها، رأى في المنام دينار بالجنة أو شيء مثل هذا، ولا أذكر بقية القصة، لكن انظر رأى أنه مدام سمع الحمد لله يبلغ التشميت، لكن رأى أنه يخالف مروءة العالم بعيد يقول أرحمك الله، فرأى أن يستأجر قرقور يعني قارب صغير ويذهب إليه ويقول يرحمك الله. نعم، إذا ما حمد الله ما تشمته ولا تذكره، من بعض العامة يحس أنه محسن للجليس يعطس فيغتاظ أنه ما سمع منه الحمد لله، أو فتأجي غير على السنة لكن في غير مكانها، يقول إيش تقول، يقول الحمد لله يا يرحمك الله، هذا ما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان فشمت أحدهما والآخر لم يشمته، فقيل له بذلك قال أما هذا فحمد الله فشمته، وما الآخر فلم يحمد الله لم يشمته، ولم يثبت في الرواية أنه ذكره، فتذكيره شيء يشبه الابتداع حينئذ، إلا إذا كان جد عهد بإسلام وجاهل فعلمه، لكن لا تذكره، فرق بين التعليم إيش والتذكير. نعم. طيب، فيؤخذ من هذا الحديث مسائل، أنه يستحب النظر بالليل إلى السماء لأن فيه تفكر إذا قام من النوم، فتكون نفسه صافية للتفكر، فنفسك مشحونة في النهار فلا تكون فكرتك بالنظر إلى السماء كالليل، يستحب النظر في الكون في النهار أيضا لأنه قالوا يتفكرون فوق السماوات والأرض، لكن قد يتأكد في الليل لفعل النبي في هذا الحديث، النفس تكون صافية والنجوم بارزة، فحينئذ ترى منظرا بهيا يذكرك بعظمة الخالق، وقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وما ذكره علماء الطبيعة في هذا الباب من الفلكيين، فقالوا أن بيننا وبين أحد النجوم 50 مليون سنة، يعني بيننا وبين الطائف كم الآن مسيرة 3 أيام، وهي بعيدة الطائف ترونها بعيدة، لم يكن بينك وبين الطائف 50 مليون سنة شيء، يعني يأتيك جيل 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 وما وصلت الطائف. نعم، أذن بعد الأذن لكم. تبعني إلى الوضوء أو قبل الوضوء أخ فاضل أحترمه، قال لماذا قلت بالوجوب في تشمية العاطس على فرضية العين مع أنه لا يفيد النص الوجوب، فإنه أحسن ما استدللت به قول النبي صلى الله عليه وسلم من عطس يعني فحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، فكلمة حق يعني لا تفيد الوجوب، وذلك لأن النبي قال في حديث آخر حق المسلم على المسلم وذكر حقوقا وليس كلها على الوجوب، فكلمة حق لا تدل على الوجوب، فأقول وهو كذلك، لكن البحث أن إن قلنا كلمة حق لا تفيد الوجوب لأجل هذا الحديث فقد وقد إلا مع قرينة، فأي قرينة أعظم من أمر النبي في حديث آخر؟ والأصل في الأمر الوجوب، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل من سمعه إيش يرحمك الله، وليقل لام الأمر تدل على إيش؟ على الوجوب. من هنا قوى ابن القيم أن ذلك فرض عين على كل من سمعه، أن يكون فرض عين، فإذا عطس يقول ابن القيم فرض عين كل من سمع أن يشمته لأجل هذه القرينة ووجود حديث مستقل. إذن وقفنا عند استحباب النظر في السماء وقراءة الآيات هذه عند الاستيقاظ من الليل، إن في خلق السماوات والأرض، أليس قد جاء حديث آخر النبي قال ويل لمن قرأها ولم يدبرها؟ فهذا في وعيد، فعليك أن تدبرها لأنها تحيي القلب، وقراءتها نعمة، شكرها أن تعمل بمقتضى هذه الآية وتدبر خلق الله. فقام النبي والله من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. إذن هذه القراءة لهذه الآيات جاءت في موضعين، فما هما؟ جاءت في موضعين فما هما؟ دائرات النوم، عند القيام من النوم، فكان في حديث ابن عباس في صحيح البخاري قرأ العشر الأخيرة من آيات، لكن قرأها إلى الأخير. أي أما هنا في صحيح مسلم فقام النبي من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، هذه قصة أخرى، لأن هذا يدل أن ابن عباس ينام عند النبي أكثر من مرة ليقتدي به هديه، ففي هذه المرة خرج فنظر، يبدو أنه خرج على أبعد من سقف المسجد، لأن النبي كان إذا فتح باب عائشة أو باب ميمونة، نعم باب عائشة وجد سقف المسجد، لكن الآن يبيت ابن عباس عادة عند خالته مين؟ لأن لا قرابة بينه وبين عائشة، فحينئذ لما يخرج أو خرج فرأى النبي نظر إلى السماء وتلا هذه الآية، فيستحب حينئذ قراءتها والنظر في السماء لتحريك العمل بالآية، نقول إن في خلق السماوات ما تنظر في شيء من آيات الله، كيف تحرك النظر في الآية؟ لكن يفعل ذلك آخر الليل ويرفع بصره إلى السماء. ويمكن تحقيق هذا الآن، يمكن تحقيق هذا الآن أنك يعني تكون أحيانا في مخيم، لأنك ما تستطيع النجوم في أضواء المدينة، في مخيم أو في شيء، فتستغل الفرصة فتخرج لتنظر إلى النجوم، نعم، ففي النظر فيها عبرة عظيمة، فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم. وقد ذكرت لكم أن أحد النجوم بيننا وبينها 50 مليون سنة، لا إله إلا الله، فكيف بين مجرة ومجرة؟ واختلاف الليل حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام صلى. ما هي الفائدة من هذا العمل تستفيد منه؟ أن التفكر محرك للعبادة. كان بعض الأشخاص يذكر أظن هذا في دولة أجنبية اشتد فيها الفتن، ويصعب حينئذ مع الفتن قيام الليل ربع، فكان في تلك البلد البعيدة الأجنبية إذا أراد أن يقوم تلا هذه الآيات التي كان النبي يتلوها إلى الأخير، فكان يجد بعدها نشاطا على قيام الليل، مع أن البلد مليئة بالفتن والتبرج والاختلاط، نشاطا على قيام الليل. فلا تنسى أن تقرأها في ليلتك هذه ولو من الجوال، أول ما تقوم امسح هذا والشخص فمك والسواك كما كان النبي يفعل، رقد السواك جنبك لا تنسى، ثم امسح وجهك، ثم اقرأ هذه الآيات العشر، وإذا كنت تستطيع أن ترى النجوم مثلا أو ترى السماء فانظر في السماء بحسب ما ترى من قمر أو شيء، ثم تفكر، ثم قرأ هذه الآيات وقم للوضوء. صلي استجد سهولة، لأنك قد شحنت إيمانك، شحنت قلبك بمزيد إيمان يجعل تنقل قدامك إلى عبادة الرحمن والقيام بين يديه بقيام الليل. فانظر بعد هذا التفكر ماذا فعل. هذا يدل أن التفكر يزيد الإيمان، لأنه بعده سن أن يذهب الرجل يرجع فيتسوك ويتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم خرج فنظر إلى السماء، ثم تلا الآية، ثم رجع فتسوك. هذا يدل على تكرار ذلك، ثم قام فصلى. نعم، هذا فيه الاضطجاع بين القومتين، بين القيامين في الليل، تسوك وتوضأ أو توضأ وتسوك، تصلي ثم تضجع تستريح، ثم تقوم ثم تضجع. هذا يعينك على القيام، لكن المواصلة أحيانا تجعلك تفتر، لكن أحيانا اضجع بينهم، هذا يعينك. الاستراحة هذه تعينك على تطويل المدة في قيام الليل. ننتقل لشرح